صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. ذكرنا في اللقاء الماضي هناك بعض الإشكالات الواردة في حديث عبد الله بن مسعود المسمى عند أئمة العلم بحديث الصادق المصدوق، وأمليت عليكم بعض الكلمات ووقفنا عند قوله: وقالوا إن المكتوب غير المعلوم، فالمعلوم ما علمه الله تعالى في نهاية من نهاية العمر لا يتغير، وما كتب وما كتبه في صحف الملائكة قد يمحى ويثبت. أخذ حاجة ديت اكتب عندك. وعلى هذا يحمل إن صح. وكلمة إن صح ضع قبلها شرطة، يعني جملة اعتراضية: إن صح وهو غير صحيح، إن صح وهو غير صحيح. ما رواه الطبري عن عمر بن الخطاب قال اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها. وإن كنت كتبت علي الذنب والشقاوة فامحني. وإن كنت كتبت علي الذنب والشقاوة فأمحني وأثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. أعيد. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الذنب والشقاوة فأمحني وأثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذا الأثر يا أخوانا لا يصح، سنده منقطع بين الراوي عن عمر وعمر. من أول السطر: ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن الذي سبق في علم الله ودون قلم أن الذي سبق في علم الله ودون في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما شاء الله. لا يتبدل ولا يتغير ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إذا شاء الله. من أول السطر: قال شيخ الإسلام ركزوا يا أخواننا في التعارض ده لأنه خطير جدا، خاصة أنه هو متعلق بمعتقد القضاء والقدر، حتى لا يلبس عليك أو يلقي الشبهة أحد عليك. قال شيخ الإسلام: والجواب المحقق أن الله عز وجل يكتب للعبد أجلا. ده كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. والجواب المحقق أن الله عز وجل يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. والله سبحانه عالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو حاضر، أعيد كلام شيخ الإسلام من أوله. الجزئية المزيدة كما قلت مهمة جدا، نتريس وتكتبها إن شاء الله، وكما ذكرت لك في ورقة، وتلصق في الحديث من جمع العلوم والحكم، بحيث لما تيجي تراجع تلاقي المادة العلمية جاهزة عندك ارحمكم الله. قال شيخ الإسلام: والجواب المحقق أن الله عز وجل يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. والله سبحانه عالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو يعلم ما كتبه له، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، وما يزيده إياه بعد ذلك. والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله. والله يعلم الأشياء قبل كونها، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء، شوف يا أخي انظر إلى أدب شيخ الإسلام، ولهذا قال العلماء أن المحو والإثبات في صحف الملائكة، أن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف، ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. وأما علم الله، مظبوط كده، سبحانه وتعالى فلا يختلف، ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. ها؟ طيب احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا قلنا ان بنص حديث الصدق المصدوق ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الرجل وهو في بطن امه وعنده من العمر 20 و100 يوم يأتيه الملك يكتب فيه كم حاجة؟ 4، اللي هو الشقاوة أو السعادة والعمر والرزق، وإيه تاني؟ احنا قلنا الشقاوة والسعادة 1، ها؟ والأجل والعمل والشقاوة والرزق، ها؟ وذكر أو أنثى، نعم. طيب هذا وكتب وانتهى. طيب احنا عندنا جلنا اشكال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من احب او من اراد ان يبسط له في رزق وينسأ له في اثره فليصل رحمه. ينسأ يعني يؤدل، يعني معناها ان الانسان بناء على الحديث اذا اتقى الله ووصل رحمه رزقه يزيد واجله يمتد. طب كيف والحديث الاخر ان الرزق والاجل مكتوبان؟ ده إشكال. قل الجواب عنه إيه؟ أن شيخ الإسلام والأئمة، وده جواب أهل التحقيق، إن عندنا ما كتب في صحف الملائكة اللي هي التقدير العمري هذا معلق على أمور، والملك أو الملك لا يعلم ما ينتهي إليه العبد. وضربت مثال للتوضيح، قلنا مثلا أن الله عز وجل أمر الملك وقال له هذا النطفة اللي هي مر عليها 120 يوم هذه أكتب عمرها 60، وإن زاد صله إلى 80 والملك لا يعلم هل سيصل رحمه أم لا، ولكن الله يعلم. واضحة؟ يبقى الزيادة والنقصان هنا صحف مين؟ الملائكة، اللي هي معلقة على الإيه؟ أسباب. يعني مثلا رزقه ربنا سبحانه وتعالى قال وما رزقه، الملك يقول يا رب وما رزقه، فيقول ربنا عز وجل الملك رزقه 50 مليون، ولو وصل رحمه واتقى الله ارفعهم ل60، ولو فعل الذنوب والمعاصي وكذا وكذا نزلهم ل40. يبقى هنا ما كتب عند الملك معلق على شرط ولا غير معلق؟ هي ده أهم شيء. والملك لا يعرف ما سيقول إليه العبد، ولكن الله عز وجل إيه؟ يعلم. أدي معنى كلمة. فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الإيه؟ الملائكة. وأما علم الله سبحانه وتعالى فلا يختلف سبحانه وتعالى، ولا يبدو له، ولا يبدو له، هذا ضمير عائد على مين؟ الله عز وجل. ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات. كلمة فلا محو فيه ولا إثبات فين؟ في اللوح المحفوظ وفي علم المولى عز وجل. ها وضحت يا أحمد؟ وضحت يا مشايخ؟ ده كده اكتب عندك كده، انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. وقال أيضا، وقال أيضا طبعا، وقال أيضا والأجل أجلان، والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وحده، أجل مطلق يعلمه الله وحده، وأجل مقيد بهذا، وأجل مقيد، أجل مطلق يعلمه الله وحده، وأجل مقيد، مقيد بيا أخوانا بقيود، مقيد بقيود. اكتب عندك. قال وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أعيد. قال والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وحده، وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإن الله أمر الملك، فإن الله أمر الملك، الملك اللي هو موكل بإيه؟ بالرحم، أن يكتب له أجلا، وقال إن وصل رحمه زده كذا وكذا. ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم كلامنا كويس. وقال ده كلام شيخ الإسلام لسه ما زال. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال من القائل؟ الله عز وجل. وقال إن وصل رحمه زده كذا وكذا، إن وصل رحمه زده كذا وكذا، والملك لا يعلم يزداد أم لا، والملك لا يعلم يزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. نعم. لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. قال ابن حجر في الفتح الحق أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، الحق أن الذي سبق في علم الله لا يتبدل ولا يتغير. وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل لا يبدو للناس من عمل العامل، لا يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد، وده محل الشاهد من كلام ابن حجر، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة الموكلين بالآدمي. فيقع فيه المحو والإثبات، فيقع فيه المحو والإثبات. كالزيادة في العمر والنقص، كالزيادة في العمر والنقص. وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله. انتهى كلام الحافظ. من أول السطر قال تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الأمور دي يا أخوانا يعني أرجو الانتباه لها، وليس هذا فحسب، بل معرفة مثل هذه الشبهات وحفظ الرد عليها، لأنها بتثار وممكن إذا سيرت إذا أثيرت تسبب للعبد زعزعة في المعتقد، ودي إشكالية كبيرة جدا. وأيضا هذه الأمور يعني أرجو أن لا تكتفي على الكتابة فقط، أريد الاستظهار، تحفظها وتكون حاضرة في ذهنك، حتى إذا طرحت عليك أو سمعتها تطرح على غيرك تنقذه، ربنا يجعلك سبب وتنقذه من الحيرة والتردد، لأن إشكالية كبيرة. تفسير قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اكتب من أول السطر: والمراد بالمحو والإثبات هنا، والمراد بالمحو والإثبات هنا إنما هو في الصحف التي في أيدي الملائكة، إنما هو في الصحف التي في أيدي الملائكة. وقوله تعالى: وعنده أم الكتاب، المراد به اللوح المحفوظ، المراد به اللوح المحفوظ، كما يدل عليه سياق الآية. وهي قوله تعالى: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت. حاضر. كما يدل عليه السياق، وهو قوله تعالى: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ، أي أصله وهو اللوح المحفوظ. حاضر. يقول كما يدل عليه السياق الآية، وهو قوله: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. من أول السطر قال العلامة السعدي رحمه الله: يمحو الله ما يشاء من الأقدار، ويثبت ما شاء منها، يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما شاء منها. وهذا المحو والتغيير، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما شاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه. كتبه قلمه فين؟ رحمه محفوظ، أحسنت. فهذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، فهذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله، لأن ذلك محال على أن يقع في علمه نقص أو خلل، لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. وقوله وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصله. لو عاوز من الأول تاني ما فيش إشكال خالص، لأن الموضوع خطير نفهمه صح. أو سؤال حد حاضر. يقول لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصله، الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصله، وهي فروع وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب، فهو أصله، وهي فروع وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب، كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة. ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا، كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا. لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، ودي مهمة، لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ. كما جعل الله البر والصلة والإحسان، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق البركة من الرزق والعمر. وكما جعل المعاصي، نعم، حاضر. كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق البركة من الرزق والعمر، وكما جعل المعاصي سببا لمحق البركة من الرزق والعمر، فهو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. انتهى كلام العلامة السعدي من أول السطر. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حاضر. الحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح. قال النبي من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. انتهى الحديث من أول السطر. ليس معنى ذلك أن المقدور يغير ويبدل، وإنما المقصود أن الله قدر السبب والمسبب، قدر السبب والمسبب. ليس معنى ذلك اللي هو الحديث يا اخواننا، حديث الامام احمد اللي هو لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء. كلمه ولا يرد القدر الا الدعاء مشكله. فالتفسير ليس معنى ذلك ان المقدور يغير ويبدل، وانما المقصود ان الله عز وجل قدر السبب والمسبب. لذلك من الاخطاء الشنيعه التي تصدر من بعض الناس، رجل مثلا خرج في وقت معين، وهو خارج رفيقه قال له: لا تخرج، انتظر ساعة ثم خرج. فقال: لا أنا على موعد. فبينما هو خارج صدمته سيارة، فإن قال قائل لو لم يخرج ما صدمته، خطأ شنيع، بل الصواب إيه؟ كان لزاما أن يخرج حتى تصدمه، لأن الذي قدر المسبب هو الذي قدر الإيه؟ السبب. فلا تفصل بين السبب والمسبب، خطأ كبير. فالسبب من قدر الله، والمسبب من إيه؟ من قدر الله سبحانه وتعالى. اكتب عندك آخر حاجة إيه؟ فقدر شيء يحصل بوجود شيء، فقدر شيء يحصل بوجود شيء. فقدر أن من أسباب دفع القدر، فقدر شيء يحصل بوجود شيء. فقدر أن من أسباب دفع القدر والسلام من الضرر الدعاء. فقدر أن من أسباب دفع القدر والسلام من الضرر الدعاء، وأن من أسباب طول العمر البر، وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتب عمره، وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتب عمره ثم لما بر غير وزيد في عمره. وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتب عمره ثم لما بر غير وزيد في عمره، وقبل ذلك كان مكتوبا أقل من ذلك، فالعمر المقدر واحد، فالعمر المقدر واحد، نعم، كان مكتوبا أقل من ذلك، فالعمر المقدر واحد، لكن الله تعالى شاء أن يكون عمره طويلا، شاء أن يكون عمره طويلا، وأن يكون من أسبابه البر، وعليه فالزيادة في الحديث تحمل على الحقيقة، فللمسلم عمران، عمر محدد عند الله، لا يعلمه غير الله، وعمر مردد بين الزيادة والنقص عند الملك. مثلا يقال له عمره 73 سنة، إن تصدق أو بر والديه، و50 سنة إن لم يفعل ذلك. طيب، من أول السطر: الدليل على ما سبق. روى الترمذي من حديث أبي هريرة، وكذلك البزار، ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس، وسنده حسن. من حديث ابن عباس ورواه الترمذي والبزار من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، لما خلق الله آدم مسح ظهره، مسح ظهرهم، ظهره ضمير عائد على مين؟ على آدم. فسقط كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. فسقط كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم، وجعل بين عيني إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، وبيصا بين عينيه، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا، واو باء ياء صاد ألف، وبيصا من نور، وبيصا من نور، وبيصا من نور. طبعا الحديث من باب الإخبار، وباب الإخبار الواجب علينا فيها إيه؟ ها؟ التصديق. ولنسأل عن الكيفية، قليل زمان تأخ، ولنسأل عن إيه؟ الكيفية. معايا مشايخ؟ الحديث من باب الإخبار ولا نسأل عن الكيفية، انتبهوا حتى لا تختلط عليك الأمور. طيب، ثم عرضهم على آدم، ثم عرضهم على آدم، عرضهم، عرض من؟ ذرية. طب أين الفاعل؟ ثم عرضهم أين الفاعل عز وجل. فقال أي رب من هؤلاء؟ قال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. فرأى رجلا منهم، رأى أين الفاعل؟ آدم. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال أي رب كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. من عمري 40 سنة. فلما مضى عمر آدم، استغفر، فلما مضى عمر آدم جاءه ملك الموت. قال أولم يبق من عمر 40 سنة؟ قال أولم يبق من عمر 40 سنة؟ افتح قوس كده والزيادة ديت من عندنا احنا. وقد أعلم الله آدم أن عمره 1000 سنة. وقد أعلم الله آدم أن عمره 1000 سنة. إيه في القوس؟ آخر حاجة إيه قبل القوس؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته. ونسي آدم أي نعم اكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته. ونسي آدم فنسيت ذريته. وخطئ آدم فخطأت ذريته. مفهوم يا أخواننا الدلالة من الحديث؟ الدلالة فين بقى؟ لما سأل آدم الله عز وجل وقال أي رب كم جعلت عمره؟ فقال كم؟ 60. هذا في علم الملك. هذا فين يا أخواننا؟ في علم الملك. بدليل لما جاء أجل نبي الله آدم أو لما تعطيها لابنك داود فجحد. في رواية في الحديث اكتب عندك، وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتمها الله لآدم 1000 ولداود 100. فأتمها الله لآدم 1000 ولداود 100. طيب من أول السطر. نعم. لا جاي حلالات. اكتب عندك ملحوظة. قوله فجحد آدم لأن ذلك كان في عالم الذر. لأن ذلك كان في عالم الذر، فلم يستحضره آدم حالة مجيء ملك الموت له. وتحط لأن ذلك كان في عالم الضر. كتبتها آدم حالة مجيء ملك الموت له. حالة مجيء ملك الموت له. طيب خليك معي. الله عز وجل خلق آدم بيده مظبوط، ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، وبنص الحديث خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر في آخر ساعات النهار، ورد الحديث بذلك. الفترة الزمنية بين خلق آدم وبين الأمر بهبوطه من الجنة كم؟ رد علي. الفترة الزمنية بين خلق نبي الله آدم وبعد ذلك أسكنه الجنة وحدث ما حدث وبعد ذلك أمره بالهبوط من الجنة كم؟ أحسنت، الله أعلم. بعد أن نزل من الجنة إلى الأرض مكث على وجه الأرض 1000 سنة، فلما جاءه ملك نسي نظرا لطول الفترة، خاصة كان في عالم الذر. هذه معنى كلمة فجحد آدم ونسي آدم وخطي آدم، وضحت أي أنه لم يتذكر إيه هذا. اكتب عندك المبحث مهم جدا فنتحمل شوي. من أول السطر ويرد إشكال حول قوله تعالى ويرد إشكال حول قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويرد إشكال حول قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الآية أخوانا جاءت مع تغيير طفيف، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، فالفاء إذا دخلت على إذا ترفع من لا يستأخرون، وإذا رفعت من إذا تلحق فلا يستأخرون. فهمت؟ دي من طرائق حفظ القرآن. حاضر، ما أقول لك الآية جاءت في موضعين، فإذا جاء أجلهم يبقى الفاء دخلت عليها فاء، إذا دخلت عليها الفاء يبقى لا تدخل فلا يستأخرون، يبقى تقول لا يستأخرون. فإذا دخلت الفاء على إذا لا تدخل على لا يستأخرون، وإذا نزعت من إذا تدخل على فلا يستأخرون. وضحت؟ يبقى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. طيب إذا جاء أجلهم ها فلا يستأخرون، ما تنفعش أبدا تقول فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، شأنك شأن من قال فخر عليهم السقف من تحته، فقال لا عقل ولا قراءة، السقف يخر من تحته من ازاي؟ واخد بالك معايا مشايخ؟ طيب، وقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اكتب عندك والجواب أن هناك فرق بين الأجل والعمر. بين الأجل والعمر. والآيات السابقة خاصة بالأجل. والآيات السابقة خاصة بالأجل، وهو المدون في اللوح المحفوظ. أما العمر فمردد بين الزيادة والنقصان. أما العمر فمرد نعم بين الأجل والعمر، فالأجل هو المدون في اللوح المحفوظ اللي هو الورد في الآيات، أما العمر فهو مردد بين الزيادة والنقصان. أما العمر فهو مردد بين الزيادة والنقصان. نكمل الحديث ولا نقف ونكمل الأسبوع القادم؟ طيب أنا أرى أن نكمل والمعلومات حاضرة. اكتب عندك إشكال وجوابه، اللي تعب من الكتابة يستحمل شوي. إشكال وجوابه. روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة. روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة، اللي هي زوج نبينا يا أخوانا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، أم حبيبة افتح قوس رملة بنت أبي سفيان. رملة بنت أبي سفيان، إيه في القوس؟ اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. يعني أم حبيبة رضي الله عنها دعت الله بهذه الدعوات في حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة. قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعدل شيئا قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. لن يعدل، يعجل، نعم، يعدل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. معايا مشايخ؟ الحديث ده الإشكال ده كبير جدا. لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعدل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. ولو كنت، الخطاب لمن؟ لأم حبيبة. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. كان خيرا وأفضل، ده انتهى الحديث. اكتب عندك الإشكال. لماذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة من الدعاء بطول الأجل إلى الدعاء أن يعيذها الله من عذاب النار ومن عذاب القبر مع أن كل منهما مقدر؟ مظبوط. لماذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة من الدعاء بطول الأجل إلى الدعاء إلى أن يعيذها الله من عذاب النار ومن عذاب القبر مع أن كل منهما مقدر؟ ولا في شيء مقدر وشيء غير مقدر؟ ها، كل منهما مقدر، يعني الأجل مقدر والأرزاق مقدرة، مظبوط، والأيام معدودة، وكذلك العذاب مقدر ولا مش مقدر كله؟ فلماذا لما دعت بأن يمتعها الله بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيها أبي سفيان وبمعاوية أي يمتد عمرهم نهاها عن ذلك؟ ثم قال ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب لكان خيرا وأفضل، مع أن الكل إيه مقدر. واضح يا أخواننا كده؟ اكتب الجواب. الحديث ده هو يدل لك على حاجة غريبة جدا، إيه؟ أننا ليس لنا إلا اتباع النص فقط، ما نشغل كده، نسري وراء النصوص حيثما ودهتنا توجهنا معه. اكتب عندك لا شك أن الجميع مفروغ منه مقدر. لا شك أن الجميع مفروغ منه مقدر، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة مأمور بها. عبادة مأمور بها يبقى نمتثل، يبقى ما ينفعش أقول ربنا يطول في عمرك، خطأ. طب ربنا ينجيك من النار، صواب، وكل مقدر، ولكن الشرع قال هنا لا تسأل وهنا اسأل. بس واضح يا اخوانا ديت؟ اكتب عندك ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومعنى ذلك أن العمل مأمور به وهو له تأثير وسبب في حصول المطلوب، والله تعالى قدر السبب وقدر المسبب، وقدر نعم في حصول المقدور، نعم، والله تعالى قدر السبب وقدر المسبب. وقدر أن المسبب لا يحصل بدون السبب، ولو شاء الله لحصل المسبب بغير سبب، ولا لا يمكن؟ ها احسنتم، الا بمسبب. ولو شاء الله ان يحدث المسبب لحدث، مظبوط يا اخوانا؟ طيب اكتب فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، مع أن الشقاوة والسعادة قد قدرتا، مع أن الشقاوة والسعادة قد قدرتا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل. يعني إيه أخوان؟ خليكم معي. يعني الذي أخبرنا بأن كل شيء قد قدر وفرغ منه هو الذي أمرنا بالعمل، ويستحيل أن يتعارض خبره مع أمره أو نهيه، يرحمكم الله، يستحيل. فهنا يقول فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل مع أن الشقاوة والسعادة قد قدرتا، وذلك لأنهما أنهما ألف التثنية عائد على مين؟ شقوسة، لأنهما قدرتا بالسبب الذي هو العمل. لأنهما قدرتا بالسبب الذي هو العمل. من أول السطر مثال ذلك، مثال ذلك، الله تعالى قدر الشبع والري بالأكل والشرب، قدر الشبع والري بالأكل والشرب، بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطئ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر حصول المطلوب بالدعاء، وقدر حصول المطلوب بالدعاء. ولا يمنع ذلك التقدير أن تحدث بعض المسببات بغير أسباب، ولا يمنع ذلك التقدير أن تحدث بعض المسببات بغير أسباب، كما حملت مريم بعيسى بدون وطئ، كما حملت مريم بعيسى بدون وطئ، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. طيب، ما حدث مع مريم إن ادعته امرأة بعد مريم، ما الحكم الشرعي؟ كاذبة، قبلت كاذبة، يعني إيه؟ تقول أنها إيه؟ حملت، ركز معايا، بدون أن يصل إلى رحمها نطفة. والكلمة دي بالذات بنقولها في العصر ده، أما أيام زمان نقول أنها حملت بدون وطء. اليومين دولت لا، لازم ندققها شوية. ليه؟ علشان الحقد المجهري. معايا مشايخ؟ فإذا ادعت امرأة أنها حامل بغير أن يصل إلى رحمها نطفة كذابة، هذا مستحيل، لأن استغفر، هذا لا يقع، لأن الله عز وجل قصره على مريم فقط. واضح يا إخواننا ديت؟ اكتب. قال شيخ الإسلام: إن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته، إن الله تعالى جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه، وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لن يحصل بدون الدعاء. إن شاء الله ما تروح ربنا يعينك، عيد القراءة تاني بشيء من التفصيل والتركيز بحيث نستوعب القضية دي تاني. الكلام شكل الإسلام تاني: أن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره، وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء. أسأل، إيه معنى قدر له خير يناله بالدعاء؟ إيه معناها؟ إيه معناها يا شيخ؟ لا ركز، كتبت الجملة؟ أعيدها عليها، الله يبارك فيك. ها، وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء. إيه معنى كلمة خيرا يناله بالدعاء؟ ها؟ أي بسبب الدعاء، أي بسبب الإيه؟ بسبب الدعاء، دعا ربه عز وجل ارزقني ارزقني ارزقني، استجاب له ربه. وإذا قدر للعبد خير أن ينوه بالدعاء لن يحصل بدون الدعاء. لن يحصل بدون الدعاء. وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبه إنما قدر الله بأسباب، وما قدره الله من أحوال العباد وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبه إنما قدره الله بأسباب، ويسوق المقادير إلى المواقيت، ويسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب. والله خالق الأسباب والمسببات. انتهى كلام شيخ الإسلام. والله خالق الأسباب والمسببات، فليس في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بسبب. طبعا هذا إلا ما استثنى، مظبوط. والله خالق الأسباب والمسببات، انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. وعليه فالدعاء بطول الأجل بإطلاق ليس عبادة فلا يشرع، وهو من التعدي في الدعاء. بإطلاق ليس عبادة فلا يشرع، وهو من التعدي في الدعاء. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو من التعدي في الدعاء. وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه إيه؟ لا يحب المعتدين. لما جاء هنا؟ ما هو كان السياق مثلا يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه سميع عليم أو سميع بصير أو سميع كريم. لماذا قال إنه لا يحب المعتدين؟ إشارة إلى أنه يقع الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء يمنع القبول. من جملة الاعتداء هذا، اكتب عندك وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف أم حبيبة عن الدعاء بطول الأجل لأنه دعاء غير مشروع، وأرشدها إلى التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار لأنه دعاء مشروع. وأمرها بالدعاء بالتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار لأنه دعاء مشروع ونافع ومؤثر. معايا يا أخوانا كده؟ من أول السطر. إشكال آخر في الحديث أو سلحة مؤثر بقضاء الله وقدر سبب. معايا تنساش، اوعى تفصل بين السبب والمسبب. معايا يا اخوانا كده؟ اياك. اشكال اخر في الحديث، وهو أن روايات حديث ابن مسعود تفيد أن الإنسان قد كتب عليه الشقاوة أو السعادة قبل أن يولد. أن حديث ابن مسعود بروايته تفيد أن الإنسان قد كتب عليه الشقاوة أو السعادة قبل أن يولد. مع شيخ سالم الإنسان هنا الألف ولا من الاستغراق ولا لبيان الجنس يا شيخ سالم؟ جنس مين؟ الاستغراق، أي كل الناس، خدوا بالكم، أي كل الناس. طيب اكتب عندك وهذا يتعارض رحمكم يتعارض مع ما رواه الشيخان. تمت الإجابة عليه. وهذا يتعارض مع ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ نعم حاضر. ما من مولود نعم ومن أول الدرس فيش منع خالص. قلنا حديث ابن مسعود يدل على أن الإنسان قد كتبت عليه الشقاوة أو السعادة قبل أن يولد، وهذا يتعارض مع ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعبت يا شيخ أحمد ولا إيه؟ تعبت؟ استحمل شوية. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ جمعاء جدعاء. نعم كده انتهى الحديث من أول السطر. جمعاء أي كاملة الأعضاء. جدعاء لا كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء بالميم. الثانية جدعاء بالدال. من أول كده انتهى الحديث من أول السطر. جمعاء أي كاملة الأعضاء. جدعاء أي مقطوعة بعض الأعضاء. اكتب عندك ثم قرأ أبو هريرة قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال ابن القيم نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله آية من سورة الروم. قال ابن القيم والحديث صريح بأنه يولد على ملة الإسلام. والحديث صريح بأنه يولد على ملة الإسلام من أول السطر. ونقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام. نعم لا قال ابن القيم وهذا صريح بأنه يولد على ملة الإسلام انتهى. قال ابن عبد ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام. اكتب عندك ويؤيد الحديث السابق ما رواه مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي ويؤيد الحديث السابق اللي هو حديث من يا اخواننا؟ حديث أبي هريرة ما من مولود إلا يولد على الفطر اللي هي الإسلام، ويؤيد الحديث السابق ما رواه مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي. عياض ابن حمار المجاشعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وحرمت عليهم لو الشياطين عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. انتهى الحديث. اكتب عندك. نعم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. من أول السطر وعليه. فما الجواب؟ عن هذا الإشكال وهو تقدير الشقاوة أو السعادة على الإنسان في بطن أمه، تقدير الشقاوة على الإنسان وتقدير الشقاوة والسعادة على الإنسان في بطن أمه، فكيف يولد على الإسلام؟ فكيف يولد على الإسلام؟ الجواب عن الإشكال كتابة الشقاوة والسعادة على الإنسان قبل أن يولد، كتابة الشقاوة والسعادة على الإنسان قبل أن يولد حق لا مرية فيه. حق لا مرية فيه. وهذا لا يتنافى ولا يتعارض مع كون المولود يولد على الإسلام. وهذا لا يتنافى ولا يتعارض مع كون المولود يولد على الإسلام، لأن المراد بكتابة الشقاوة والسعادة إنما هو باعتبار المآل والخاتمة. وهذا لا يمنع، لأن المراد بكتابة الشقاوة والسعادة إنما هو باعتبار المآل والخاتمة. انتبه. وهذا لا يمنع من أن يكون قبل ذلك مولودا على الإسلام. وهذا لا يمنع أن يكون قبل ذلك مولودا على الإسلام،
وعلى هذا فمن كتب شقيا فإنه لا بد أن يصير إلى ما في علم الله. وعلى هذا فمن كتب شقيا فإنه لا بد أن يصير إلى ما في علم الله. فيعرض له ما يغير فطرتهم. نعم حاضر. وعلى هذا فمن كتب شقيا فإنه لابد أن يصير إلى ما في علم الله فيعرض له ما يغير فطرتهم. فيعرض له كما يغير ما يغير فطرة كما تولد البهيمة عجماء وقد علم الله أنها ستجدع. من أول السطر قال شيخ الإسلام يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فضرب مثال يشبه المعنوي بالمحسوس، فقال إحنا عندنا البهيمة ولدت بهيمة جمعاء يعني كاملة الأعضاء، بعد أن ولدت بدأ أصحابها يغيرون في خلقتها باختيارهم، يجدعون آذانها أو يكسرون قرونها إلى غير ذلك. كذلك أي إنسان فينا يولد على الفطرة وهي الإسلام، ده خروجه من بطن أمه، بعد ذلك ممكن تعرض له أمور تغير فطرته، ولكن الأمور التي عرضت له ركزوا وغيرت فطرته باختياره أم بغير اختياره؟ ركزوا مشايخ، باختياره باختياره، واخد بالك. أما الكتابة الشقاوة والسعادة باعتبار المآل هيختم له بإيه؟ قبل أن يختم له بماذا؟ هو لما خرج من بطن أمه كان على الفطرة الصحيحة النقية، كبر سنه وعرضت له الشهوات والشبهات وطريق الحق والطريق الصحيح، فاختار بمحض إرادته الشهوات والشبهات. كما أن البهيمة نزلت جمعاء أصحابها بدأوا يعملوا فيها إيه؟ يقطعونه، هكذا تماما. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ومن قال بإثبات القدر وأن الله كتب الشقاء وأن الله كتب الشقي والسعيد، وأن من قال بإثبات القدر وأن الله كتب الشقي والسعيد لم يمنع ذلك، لم يمنع ذلك، ذلك عيد عليه. أحسنت، الشقاء والسعادة لم يمنع ذلك أن يكون ولد على الإسلام ثم تغير بعد ذلك. كما تولد البهيمة جمعاء ثم تغير بعد ذلك، كما تولد البهيمة جمعاء ثم تغير بعد ذلك. فإن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم أنه يولد سليما ثم يتغير، ان انتهى كلامه من أول السطر. وقال أيضا من كتبه أنه يموت ضالا، من كتبه أنه يموت ضالا فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل الهدى. وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى وقال أيضا من كتبه أنه يموت ضالا فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل الهدى. وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا يمتنع، المقتضية للهدى لا يمتنع أن يعرض لها من يغيرها ويصير إلى ما سبق به القدر. وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا يمتنع أن يعرض لها من يغيرها ويصير إلى ما سبق به القدر. كما في الحديث الصحيح إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. كما في الحديث الصحيح إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يصير بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. انتهى كلام شيخ الإسلام. إشكال في حديثي عشان ننهي الموضوع، يعني ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر، إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لألحق أبويه طغيانا وكفرا. ده انتهى الحديث. اكتب. فمعنى الحديث لا يختلف عن المعنى السابق. وذلك أن معنى أن هذا الغلام قدر له أنه ستتغير فطرته فيكفر. وهذا ليس فيه ما يمنع أن يكون ولد على الفطرة السليمة. من أول السطر قال شيخ الإسلام: قوله صلى الله عليه وسلم طبع كافرا أي طبع في الكتاب أي قدر وقدره أنه كان كفره موجودا قبل أن يولد. قال شيخ الإسلام طبع أي طبع في الكتاب أي قدر وقدره أنه كان كفره موجودا قبل أن يولد، فهو مولود على الفطرة السليمة وبعد ذلك تغيرت فيكفر، كما طبع كتابه يوم طبع. ولد على الفطرة السليمة وبعد ذلك تغير فيكفر كما طبع كتابه يوم طبع. إشكال آخر. نعم، يوم طبع كافرا إشكال آخر، وهو يتعلق بوقت كتابة الملك ما قدر للعبد في بطن أمه. اكتب عندك: روى الشيخان من حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له: اكتب عملهم
ورزقهم وأجلهم وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. اكتب عملهم ورزقهم وأجلهم وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. انتهى الحديث من أول السطر. فدل الحديث على أن الكتابة بعد 120 يوما فدل الحديث على أن الكتابة بعد 120 يوما من أول السطر. وروى الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد روى الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أسيد ألف سين ياء دال مش أسيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد فيكتبان فيقول أي رب ذكر أو أنثى فيكتبان فيكتبان ويكتب عملهم وأثرهم وأجلهم ورزقهم ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. عملهم وأثرهم وأجلهم ورزقهم ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. انتهى الحديث. اكتب. فدل الحديث على أن الكتابة تقع بعد 40 أو 45 ليلة فدل الحديث على أن النطفة لعن الكتابة تقع بعد 40 أو 45 ليلة من أول السطر. وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله
ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. نعم، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. من أول السطر، فدل الحديث على أن الكتابة تقع بعد مرور 42 ليلة. اكتب عندك: والجواب عن الإشكال كما يلي. اتضح لنا الإشكال فين دلوقتي؟ يبقى حديث ابن مسعود بعد 120، حديث حذيفة بن أسيد بعد 40 أو 45، وفي رواية بعد 42، يبقى في تعارض. اكتب عندك: والجواب عن الإشكال كما يلي. اتفق العلماء على أن النفخ للروح لا يكون إلا بعد تمام 4 أشهر، اتفق العلماء على أن النفخ للروح لا يكون إلا بعد تمام 4 أشهر بعد 40 الثالثة، واتفقت روايات الحديث على ذلك. اتفق العلماء على أن النفخ للروح لا يكون إلا بعد تمام 4 أشهر بعد 40 الثالثة، واتفقت روايات الحديث على ذلك. في هنا معلومة مهمة، وهي ركزوا معايا بس يعرفوها، وإن شئتم أن تكتبوها لكم، هذا مسألة الإجهاض بعد 40 أو قبل 40. الإجهاض كله محرم ما لم تدع إلى ذلك ضرورة تقدر بقدرها في قضايا أعين، وإياك ثم إياك أن تسأل عن الإجهاض فتقول يجوز للضرورة، إياك، لأن مسألة الجواز للضرورة بتقدر بقدرها، الحالة نفسها تعرض على إمام من أئمة أهل العلم أو إمام مجتهد، ويبدأ ينظر إلى الملابسات ويستشير أهل الاختصاص، ومن ثم يطلق الحكم بالجواز أو عدمه. فالأصل في الإجهاض أنه محرم، وضابط الحمل أن يعلم أن الزوج حامل ويعتدى عليها بعمد أو عن طريق الخطأ فتجهض، بغض النظر زمن الحمل ليس له اعتبار. ولكن فرق العلماء بين أن يحدث الإجهاض بعد 120 وبين أن يحدث الإجهاض قبل ذلك، مع اتفاقهم بأنه لا يجوز ومحرم. الفرق فين؟ قالوا إذا وقع الإجهاض بعد 40 الثالثة، يعني بعد 4 أشهر، ففي هذه الحالة يجب على من أجهض دية الجنين المجهض، وهي غرة عبد أو أمة، وهي 5 من الإبل، يستوي فيه الذكر والأنثى. فلو أن رجلا أو امرأة أو امرأة اعتدي عليها وكانت حاملا وأجهضت، ومعنى كلمة أجهضت أي نزل منها ميتا، نزل منها ميتا وتبين من خلقته أنه ذكر ففيه خمس من الإبل، وتبين من خلقته أنه أنثى ففيه أيضا خمس من الإبل، وهذا الحكم مجمع عليه لا فرق فيه بين ذكر وأنثى. والدية تكون على من فعل ذلك، والدليل على هذا ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها ومن في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة دية عبد غرة عبد أو أمة وعلى عاقلتها دية المرأة. وعليه هناك فرق بين الإجهاض بعد الأربعين الثالثة وقبل الأربعين، قبل الأربعين معصية ولكن ليس فيه شيء، ولولي الأمر أن يعزر. الأمر الثاني إن تم الإجهاض بعد الأربعين الثالثة ففيه الدية وهي غرة عبد أو أمة، يعني خمس من الإبل. واضح الحكم ده؟ أما من قال أن الإجهاض قبل الأربعين هذا لا بأس به، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. طيب تأثم، نحن قلنا محرم كله، الإجهاض محرم. اكتب عندك وقد أجاب العلماء عن التعارض الظاهري بين الأحاديث السابقة بأجوبة منها. أن الكتابة تقع مرتين، الأولى بعد الأربعين الأولى أي بعد النطفة كما في حديث حذيفة ابن أسيد، الثانية بعد الأربعين الثالثة، أي بعد المضغة كما في حديث ابن مسعود، الثاني أن الكتابة تقع بعد الأربعين الأولى وهي تقع مرة واحدة كما في حديث حذيفة ابن أسيد، وعليه يتم تفسير حديث ابن مسعود كما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، اكتب على كده نقط اللي هي فيؤمر بكتب رزقه وعمله وشكل نقط، معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه، قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، بعدها نقط، ايه معنى نقط؟ فيؤمر بكتب رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد، معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن امه، معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك جملة اعتراضية بين المعطوف ثم يبعث الله ملكا والمعطوف عليه إن أحدكم يجمع خلقه، جملة اعتراضية بين المعطوف افتح قوس ثم يبعث الله ملكا والمعطوف عليه افتح قوس إن أحدكم يجمع خلقه. طيب افتح كتاب جمع العلوم والحكم كده، افتح الكتاب. كله فتح الكتاب. لا ركزوا معنا الله يبارك فيكم، لأن الإشكالات دي مشكلة كبيرة جدا. الحديث الرابع في أول الدرس بتاعنا. قلت يا محمد طيب انظر ايش قال لكم مع اخيك هنا في الكتاب. كل اخواننا جاب الحديث، اقرا الحديث سويا. عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما مطفى، كويس، ثم يرسل الله اليه الملك، كويس كده. يبقى من اول ثم يكون علق ثم يكون مضغه دي بنسميها جمله اعتراضيه، واخد بالك؟ والجمله الاعتراضيه ديت مورده في بلاغه العرب، اتكلم بكلام وام جايب جمله اعتراضيه فصل الكلام. يبقى اصبح ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه ويؤمر باربع كلمات، يبقى مفيش تعارض. يبقى الكتاب هنا وقعت بعد الايه؟ بعد 40 الأولى، كما في حديث حذيفة ابن أسيد. ها اتضحت ديت؟ اتضحت ولا لسه؟ واضحة يا شيخ؟ عاوزين بقى نكتب؟ تفضل. أي نعم، ليه؟ ليه؟ لا بعد الثالثة. ليه الاتفاقات جميع الروايات؟ كل رواية بتقول كده. معايا آخر فضل؟ ها عاوز تقول إيه بس تتكلم بما في قلبك أو بما في نفسك. لا، ثم يرسل الله إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات. لا، ما احنا قلنا المعطوف فين؟ ثم يأمر الملك بكتابة 4 أشياء. أما ثم يؤمر الملك بالنفخ في الروح اتفقت كل الروايات أنها بعد 40 الثالثة. معايا بقى إيه المعطوف عشان بس نفهمه؟ ما هو معلش يا أخوانا في أمور معينة ساعات الإنسان بيضطر يصرح بها وهو آسف، عجزنا في لغة العربي ترتب عليه إشكالات عظيمة. مسألة التقديم والتأخير والمعطوف والجملة الاعتراضية دي كلها وردة، وهذا يعني إيه؟ أرجو أن لا يؤثر فيكم لأننا كلنا ابتلينا بهذا الأمر. فهنا ركز معايا يا شيخ الله يبارك، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف، إيه اللي معطوف بعدها؟ ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات. أما يؤمر بالنفخ في الروح ثم مضغة ثم علقة، كل هذا جمل اعتراضية، والنفخ في الروح بعد 40 الثالثة. واضح يا أخوان؟ ده وجه من كلام أهل العلم في الجمع بين الأحاديث. تفضل. ما هي ثم من أدوات من حروف العطف بتفيد الترتيب مع التراخي. معلش فهمني بالراحة بس،
يعني ثم تفيد الترتيب
بس عطف؟ ما هو طول بالك دايما يا أخوانا، حروف العطف شيء ومعنى حروف العطف شيء آخر. فرق بين حرف العطف ما يترتب عليه من الإعراب وبين معنى حرف العطف. الفاء للتعقيب والمباشرة، ثم للترتيب والتراخي، أو للتخيير، أم للتردد، دي كلها حروف عطف. المترتب عليها في الإعراب سواء المعطوف بيتبع الايه المعطوف عليه، مظبوط كده. اما معنى حرف العطف بيختلف، واخد بالك؟ فهنا ثم قال الترتيب والتراخي، ده معناه يعني الله سبحانه وتعالى بعد ان يجمع خلق احدنا في بطن امه 40 يوما، ثم يأمر الملك بعد ان ايه خلقه، ثم يأمر. هل معنى كلمه ثم يأمر الملك بكتبت اربعه ترتيب وتراخي يعني تراخي لمده 80 يوم؟ هتشال الكلام، ولكن ديت بعد هذه معايا يا اخوانا كده. اكتب الكلام ده من هلكم. ويكون معنى حديث ابن مسعود كما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه. دي خلاص خدناها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، جملة اعتراضية، جملة اعتراضية بين المعطوف، افتح قوس، ثم يبعث الله ملكا، اقفل القوس، والمعطوف عليه، افتح قوس، إن أحدكم يجمع خلقه، اقفل القوس. القول الثالث لأقوال أهل العلم للجواب عن هذا الإشكال: أن الكتابة تختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى، وبعضهم بعد 40 الثالثة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى، وبعضهم بعد 40 الثالثة. الوجه اللي جاي كام، الثالث ولا الرابع؟ الرابع، وهو الجمع بين حديث ابن مسعود وبين حديث حذيفة ابن أسيد. الجمع بين حديث ابن مسعود وبين حديث حذيفة ابن أسيد. من أول السطر: حديث ابن مسعود صريح، ركزوا في الجمع ده لأنه من أرجح الأقوال. حديث ابن مسعود صريح أن الكتابة بعد 40 الثالثة. صريح حديث ابن مسعود صريح أن الكتابة بعد 40 الثالثة عند تمام كونها مضغة. واضحة دي ولا مش واضحة؟ واضحة يا إخوانا. حديث ابن مسعود صريح أن الكتابة بعد 40 الثالثة عند تمام كونها مضغة. يبقى هنا بقى لنقول هذا معطوف على هذا، ولا جملة اعتراضية ولا شيء، مظبوط؟ طيب، وحديث حذيفة إنما فيه أن الكتابة بعد 40 الأولى. أن الكتابة بعد 40 الأولى ولم يوقت البعدية بل أطلقها، ولم يوقت البعدية بل أطلقها، مفهومة؟ خليكم معي كده عشان نفهمها لحظة بسيطة. خليك معي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد قال إذا مر بالنطفة 40 أو 45 يأتي بعد ذلك الملك. خليك معي. هل يا ترى مجيء الملك بعد 40 أو 45 ورد في النصوص في حديث حذيفة الفترة الزمنية بين بعد مرور 45 ومجيء الملك قد إيه؟ يعني مثلا هنقول مر بالنطفة 40 يوم، مظبوط؟ جاء الملك بعد 41 يوم، يبقى بعد 40، صح؟ طب لو جاء بعد 42 بعد 40، طب لو جاء بعد 45 بعد 40، طب لو جاء بعد 50، طب لو جاء بعد 120، فهمت ولا لسه؟ واضح هنا كده؟ اكتب يلا عندك. حديث ابن مسعود صريح أن الكتابة بعد 40 الثالثة عند تمام كونها مضغة، وحديث حذيفة إنما فيه الكتابة بعد 40 الأولى ولم يوقت البعدية، مفهوم أن موقت البعدية يعني بل أطلقها وقد قيدها، وقد قيدها، قيدها هي ضمير عائد على إيه؟ على البعدية بعد 40. وقد قيدها ووقتها حديث ابن مسعود، وقد قيدها ووقتها حديث ابن مسعود. فالنطفة من كونها علقة ومرورا بكونها مضغة وانتهاء بتصويرها ونفخ الروح فيها فالنطفة من كونها علقة ومرورا بكونها مضغة وانتهاء بتصويرها ونفخ الروح فيها بعد 40 الثالثة كل هذا يصح أن يقال إنه تاني. فالنطفة من كونها علقة ومرورا بكونها مضغة وانتهاء بتصويرها ونفخ الروح فيها بعد 40 الثالثة كل هذا يصح أن يقال إنه واقع بعد 40 الأولى. ولا يلزم وقوعه بعدها مباشرة، وبهذا يتفق حديث حذيفة ابن أسيد مع حديث عبد الله بن مسعود. وبهذا يتفق حديث حذيفة بن أسيد مع حديث عبد الله بن مسعود. وضحت إخواننا الأمور ديت؟ نرجع للكتاب ونقرأ الحديث لعل الله ييسر ونشتهي منه في هذا اللقاء. احنا قرأنا في حد فين إخواننا ولا مقرأناش في حاجة؟ ها؟ نرجع للكتاب وتكلمنا عن مسألة فقهية وهي أن المرأة إذا طلقت وكانت حاملة ثم وضعت حملها قبل 81 يوما، قلنا أن الحمل الذي يتعلق أو تترتب عليه الأحكام أن تضع المرأة بعد مرور 81 يوما، أما قبل ذلك فخلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يعول عليه ولا يعتبر إيه حمل. وبناء على ذلك إذا طلق الرجل امرأته وكانت حاملا فكما تعلمون عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل، فإذا وضعت قبل 81 يوما فهذا لا يعتبر حمل، وعليها تنتقل من الاعتداد بوضع الحمل إلى الاعتداد بالأقراء، ذكرنا هذا. وأيضا إذا وضعت بعد 81 يوما فبهذا تنتهي عدتها وتترتب عليها أحكام انتهاء العدة. وقال أحمد في العلقة هي دم لا يستبين فيه الخلق، فإن كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي بها العدة وتصير أم الولد بها مستولدة، على قولين هما روايتان عن أحمد. وإن لم يظهر فيها التخطيط ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء فشهدنا بذلك قبلت شهادتهن، ولا فرق بين أن يكون بعد تمام 4 أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء. ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية خلق من أصحابه، ونقل عنه ابنه صالح في الطفل في 4 يتبين خلقه. قال الشعبي إذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقا انقضت به العدة، وعتقت به الأمة إذا كان 4 أشهر، وكذا نقل عنه حنبل إذا أسقطت أم الولد فإن كان خلقة تامة عتقت وانقضت به العدة، إذا دخل في الخلق الرابع في 4 أشهر ينفخ فيه الروح. وهذا يخالف الرواية الجماعة عنه، وقد قال أحمد في رواية عنه إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف أنها تعتق بذلك إذا كانت أمة. ونقل عنه جماعة أيضا في العلقة إذا تبين أنها ولد أن الأمة تعتق بها، وهو قول النخعي، وحكى قولا للشافعي ومن أصحابنا من طرد هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدة به. وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة، كما قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدم، إلا أن يقال حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلق إذا صار لحما وعظما، وأن ذلك قد يقع في 40 الثالثة لا في حال كونه عقل، وفي ذلك نظر والله أعلم. وما ذكره الأطباء يدل على أن العلاقة تتخلق وتتخطط، وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك، وحديث مالك بن الحويرس يشهد بالتصوير في كل حال كون الجنين نطفة أيضا، والله تعالى أعلم. وبقي في حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضغة أنه يبعث إليه الملك فيكتب الكلمات 4 وينفخ فيه الروح، وذلك كله بعد 120 يوما. واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ. طبعا أنا أمليت لكم وجه كلام العلماء والجمع بينهما، وهذا الكلام يعني الذي نقرأه هو حاصل كلام ابن رجب رحمة الله عليه. ففي رواية البخاري في صحيح ويبعث إليه الملك فيؤمر 4 كلمات ثم ينفخ فيه الروح، ففي هذه الرواية تصريح بتأخر نفخ الروح عن الكتابة، يبقى محتمل أن تكون الكتابة بعد 40 الأولى وتأخير نفخ الروح غير، يبقى ترتيب الحديث لا. طيب، وفي رواية خرجها البيهقي في كتاب القدر ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر 4 كلمات. مهم جدا لدى طالب العلم أن يتتبع روايات الحديث بعد النظر في صحتها، فإذا صحت لا بد من الجمع بينها. وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة، فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه، وإما أن يكون المراد بالترتيب، وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقط لا ترتيب ما أخبر به. انتبهوا كويس، في فرق بين ترتيب الأخبار وترتيب ما أخبر به. ترتيب الأخبار أنا أقول لك مثلا إيه، خذ بالك معي، إحنا بنينا المسجد، ركزوا معي في اللي جاي ده، رمينا السقف ثم عملنا الإمدان وكانت في مشكلة كبيرة وخدنا الأرض. هنا أرتب لك وقوع الأخبار ولا أخبرك بالأخبار؟ أخبرك. وأتبرك يا أخوانا كذلك، يبقى هنا روايات الحديث لابد أن نفصل له، ممكن الراوي من الصحابة تصرف وقدم مؤخر باعتبار إيه كما قال هنا ترتيب الأخبار، لا يكون المراد ترتيب الأخبار، يعني قال خبر تلو خبر تلو الخبر، ليس المراد أنه ذكرها مرتبة، بل المراد ذكرها يخبرك بها فقط. فأنا بخبرك بالمسجد ده، احنا جينا عملنا المسجد وجبنا السماعات وجبنا المكبرات، وبعد ذلك اتكلمنا مع الرجل في الأرض وكانت مشكلة كبيرة وربنا يسر، بعد ذلك دهناه ثم رمينا السقف. ايه ده؟ يبقى هنا بنا أخبرك بالأشياء، لا يلزم من كلام الترتيب، واخدين بالكم يا أخواننا، وإما أن يكون الترتيب، يبقى أصبح الأمر إيه؟ واسع. اتفهمت يا أخواننا الجزئية ديت؟ وبكل حال، فحديث ابن مسعود يدل على تأخر نفخ الروح في الجنين وكتابة الملك لأمره إلى بعد 4 أشهر حتى تتم 40 الثالثة. فأما نفخ الروح فقد روي صريحا عن الصحابة أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود. فروي زيد بن علي عن أبيه عن علي قال إذا تمت النطفة 4 أشهر بعث إليها ملك فتنفخ فيه الروح في الظلمات، فقوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، خرجه ابن أبي حاتم وهو إسناد منقطع. طبعا القاعدة العامة اللي احنا عارفينها وهي أن الأحاديث الضعيفة لا تستقل بإثبات الأحكام، مفهومة؟ الأحاديث الإيه؟ الضعيفة لا تستقل بثبوت الحكم. أما الحديث الضعيف ممكن يذكر في فضائل الأعمال أو في الترهيب من بعض الأعمال المنكرة، شريطة أن يكون العمل المرغب فيه أو المرهب عنه ثبت بحديث صحيح. واضحة؟ واضحة يا محمد؟ واضحة يا شيخ حسن؟ واضحة يا أحمد؟ أنا سألتك واضحة، ما قلت لكش أقول تاني ولا مقولش تاني. واضحة؟ طب هعيدها تاني. خدوا بالكم معايا، لحظة واحدة يا شباب، لأن مسألة مهمة جدا، الحاجات دي خطيرة جدا. عندي أنا ثبوت حكم، ثبوت إيه؟ حكم، بغض النظر إيه الحكم ده، حلال حرام فرض واجب، ثبوت حكم. وعندي نصوص تحث على فعل هذا الشيء أو تحذر منه، كويس؟ اتفقت كلمة العلماء على أن ثبوت الأحكام لابد أن يكون بنص صحيح، لازم. يبقى أنا أريد أن أثبت حكم، أثبت صلاة الضحى، يبقى لابد أن يكون الدليل الوارد في صلاة الضحى دليل صحيح، وأعني بصحيح قسم الضعيف، كويس؟ أما أنني أثبت حكما بحديث ضعيف أو مختلف فيه هذا لا يجوز. ومن أجل هذا وصف العلماء صلاة التسابيح بالبدعة. لما؟ لأن الحديث الذي ورد فيها، لا مش كده، مختلف في صحتي، وأنا أريد أن أثبت حكمي بلازم يكون حديث ماله ها سنده صحيح. أدي معنى كلمة أن الأحاديث الضعيفة لا تستقل بإثبات الحكم، لا منفعش خالص. أنا أتكلم في إثبات حكم يبقى عندي الحديث ماله ها صحيح. إيه معنى كلمة صحيح يا محمد؟ لا لسه إيه ها؟ ها؟ الله يهديك أولاد قسم الضعيف، ركزوا معي كل شيء يا محمد. حديث الضعيف أقصد بكده إيه؟ قسم الإيه؟ الضعيف. أما ضعيف لا ما ينفعش. طيب ممكن أتكلم أنا بأحاديث ضعيفة والضعف فيها يسير في فضائل الأعمال أو في الترهيب من أعمال ثبتت بحديث إيه؟ بس هو ده اللي عاوز أوصله لك. وضحت يا شيخ ديت؟ اتفهمت؟ طب لو سألتك تفهمها لي ممكن؟ اتفضل.
أي حكم لا يثبت إلا من حديث صحيح.
إيه معنى صحيح؟
قسم
الضعيف.
الضعيف
كويس، نعم.
إنما في فضائل الأعمال أو الترهيب من أعمال لا يؤخذ من الحديث الضعيف إلا إذا به من حديث صحيح آخر.
لا أنت منضبط في أول الكلام، آخر الكلام أشكل عليك. أعيد تاني، قلنا الأحكام بغض النظر عن الحكم فرض أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم، لا يثبت الحكم إلا بحديث صحيح. وأعني بحديث صحيح قسم الإيه؟ الضعيف. أما عند الكلام عن فضائل الأعمال بالترغيب وبالترهيب فرخص العلماء بذكر الأحاديث الضعيفة الذي الضعف فيها غير شديد. فهمت يا أحمد؟ غير شديد. آه فهمت؟ فهمها لي معلش عزفهم.
أحكام أي حكم شرعي لا يؤخذ به إلا بالحديث الصحيح.
ما قلتش كلمت لا، ما هو أصل كلمة لا يؤخذ به فرق كبير، لا يثبت إلا
بالحديث الصحيح.
ما معنى الصحيح؟ أحسنت. ها.
أما بالنسبة للترغيب والترهيب يؤخذ بالحديث الضعيف.
أيوة، إذا كان الضعف غير شديد. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك، تفضل يا أخي. حاضر، اكتب عندك يا أخي شروط رواية الحديث الضعيف. شروط رواية الحديث الضعيف معايا يا شيخ؟ معايا يا فضل شيخ حسن؟ ألا يكون الضعف شديدا. أي نعم، الشروط دي ذكرها الحافظ ابن حجر. ألا يكون الضعف شديدا بمعنى ألا يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب. ألا يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب. الشرط الثاني أن يكون الشيء المرغب فيه أو المرهب منه ثبت بحديث صحيح. أن يكون الشيء المرغب فيه أو المرهب منه ثبت بحديث صحيح. الشرط الثالث أن يبين ضعفه عند روايته. أن يبين ضعفه عند روايته. الشرط الرابع وهو الأخير ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. واضح يا أخوانا؟ لا، الحديث الحسن زي الصحيح، والحسن لغيره كالصحيح، والحسن بشواهده كالصحيح، يعمل به على الدوام. واخد بالك يا اخي الفضل؟ تفضل.
ضعيف اذا كان يعني
يعني
الامر الثاني ان يكون الرغب فيه ثبت بحديث صحيح.
اي نعم،
اذا كان الامر اصلا ثبت بحديث صحيح فاذا الضعيف ينتقل الصحيح من الضعيف لحسن الغير.
لا لا لا، مش كده خالص. لا، احنا بنتكلم ايه؟ حديث ضعيف حكم العلماء على ضعفه بكل روايته دعك من المتن، ولكن هذا الحديث يرغب في امر ثبت بحديث صحيح يبقى يذكر مع انه ضعيف. اما مساله ان هذا الحديث حسن لغيره او يرتقي رتبه الحسن، ده امر عند علماء المصطلح وليس في موضوعنا اللي نتكلم فيه. كمل كلام، تفضل يا اخي. ما احنا قلنا من باب الترغيب والترهيب هذا العلماء ذكروه، وما ما ينفعش احنا ننسل عن العلماء، ولا ينفع ننسل عن العلماء ابدا. احنا شويه عيال لا رحنا ولا جينا. وضحت يا اخوانا؟ اتفهمت؟ اه، ما احنا قلنا
لكن يشهد له حديث صحيح.
لا مش يشهد، لا اصل كلمه يشهد ديت ده اصطلاح عند علماء المصطلح. لا بنقول ايه؟ لا باس بذكره، نص روايه العلماء لا باس بذكره من باب الترغيب والترهيب. انا قلت لكم شرط ينبغي ان يبين ضعفه ولا لا؟ اه طيب ماشي. ها؟ ما ايه؟ مع معنى كلمة قسيم الضعيف، العلماء قبل الإمام الترمذي لما جم يتكلموا عن الأحاديث باعتبار صحتها وضعفها عملوها قسم الاثنين، قسم صحيح وقسم ضعيف. دي تقسيمة الأحاديث في الأصل خالص. بعد ذلك بدأ العلماء يأتون بتفاصيل للصحيح، فجعلوا الصحيح أقسام، منه الصحيح لغيره والصحيح بنفسه، ونزلوا بعد ذلك لرتبة الحسن، حسن لغيره، حسن لشواهده، حسن بذاته، واخد بالك؟ كل هذا طبقا لضبط الرواة. ولكن طالما الصحيح والحسن لغيره والحسن لشواهده، كل هذه تندرج تحت ايه؟ الصحيح. ايه معنى كلمة الصحيح؟ اي ان النبي قال. طب ضعيف؟ اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله باعتبار الظن الراجح. أما صحيح قاله باعتبار الظن الراجح، ضعيف ما قاله باعتبار الظن الراجح. أدي معنى كلمة قسيم الضعيف. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟
فضل. بالنسبة للحديث الحسن
طبعا حسن لغيره، حسن لشواهده، حسن لذاته، يثبت به حكم المعتقد كما يثبت به حكم الأعمال الفقهية، وده معتقد أهل السنة والجماعة. وانتبهوا لهذا الأمر. أكمل كلامنا؟ عرفت بقى ايه الفرق بين الاخبار وبين ترتيب الاخبار؟ بيخبرك حدث كيت وكيت وكيت وكيت. طب ذكر الاخبار، هل يا ترى مرتبه بذكري؟ قلنا ده الذي ذكره اهل العلم في المساله دي. طيب يقول: وبكل حال فحديث ابن مسعود يدل على تأخر، ده ذكرنا ده. وخرج اللكائي بإسناده عن ابن عباس قال: إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 4 أشهر و10 ثم نفخ فيها الروح، ثم مكثت 40 ليلة ثم بعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا. وفي إسناده نظر، وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن 4 أشهر ب10 أيام. وطبعا الحديث فيه نظر يعني لا يصح. وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه. خد بالك هنا، صلي عليه يعني تشرع الصلاة عليه. يبقى أنا عندي المشروعية وعندي الاستحباب وعند الفرضية، فرق بين الثلاثة. عندي الايه؟ المشروعية، وعندي الاستحباب، وعندي الايه؟ الفرضية. المشروعية تقل عن الاستحباب، فمن فعلها لا ينكر عليه، يبقى بصلي على السقط خلاص، ما اقدرش اقول له انت ابتدعت، واخد بالك؟ ادي معنى كلمة المشروعية. عارف زي حديث مين؟ كحديث الرجل الذي كان يصلي بالناس اماما، وكلما قرأ الفاتحة والصورة بعدها ختم بإيه؟ بقول هو الله أحد. فالصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلو لما يفعل؟ قال: لأنها تدل على صفة الرحمن وأنا أحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك بالفعل، ولم يثبت عنه بالقول. يعني قال: وإذا قرأ أحدكم ما تيسر من القرآن فليختم بالإخلاص، هذا لم يرد. يبقى كونه لم يفعله ولم يرد قولا انتفى عنه الفرضية والاستحباب. كونه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل وأقره دليل على المشروعية. وضحت؟ يبقى عند الصلاة على السقط مشروعة، مشروعة يعني أخوي عملها، ما دارش أقوله أنت ابتدعت في دين الله. ولكن ما ينفعش اقول لمحمد صلي عليه ده مستحب، لا، تحتاج الى دليل. ها، فرق بين ايه؟ مشروعيه، ها، والاستحباب والفرضيه. نعم. لا، ده بيحتاج الى نصوص اخرى حتى يرتقي الى الاستحباب. التقريريه فقط ان لم يشهد لها نصوص اخرى دليل على المشروعيه. ها، ما هو سيرد عليك إشكال، لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به؟ وهذا الإشكال اللي خلى العلماء توقفوا في رفعه الاستحباب. معايا؟ نرجع ونقول: نعم. طيب ماشي. يقول: وحكى ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب وهو أحد أقوال الشافعي وإسحاق، ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال: إذا بلغ 14 ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه. قال في رواية أبي الحارث عنه: تكون النسمة نطفة 40 ليلة وعلقة 40 ليلة ومضغة 40 ليلة ثم تكون عظما ولحما، فإذا تم 14 نفخ فيه الروح. فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام 14 كما روي عن ابن عباس، والروايات التي قبل هذا عن أحمد قبل هذه عن أحمد إنما تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة العشر بعد تمام 4. وهذا هو المعروف عنه، وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت 14 ما بال العشر، قال: ينفخ فيها الروح. وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في 35 يوما تحرك في 70 يوم، وولد في 210 أيام، وذلك 7 أشهر ربما تقدم أياما وتأخر في التصوير والولادة، وإذا كان التصوير في 45 يوما تحرك في 90 يوما، وولد في 270 يوما وذلك 9 أشهر والله أعلم. طبعا لا يخفى عليكم إن أقل مدة للحمل أي يولد عندها الجنين وتكتب له الحياة اللي هي 6 أشهر، وأقصى مدة للحمل على المعتمد 4 سنوات، أي يمكث الحمل في بطن أمه 4 سنوات، لأن هذا الموضوع له تأثير في المواريث. يقول: وأما كتابة الملك، احنا كلمنا بالتفصيل، فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد 4 أشهر، أيضا على ما سبق وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وظاهر هذا يوفق حديث ابن مسعود، لكن ليس فيه تقدير مدة، وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدل على أن الكتابة تكون في أول 40 الثانية. وخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول: أي رب أذكر أو أنت، فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطفى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفي رواية لمسلم أيضا أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ليلة، ثم يتصور عليها الملك فيقول: يا رب أذكر أم أنثى، وذكر الحديث وفي رواية أخرى لمسلم أيضا 40 ليلة. وعند الإمام أحمد من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث إليها ملك فيقول: يا رب شقي أو سعيد، فيعلم. وقد سبق ما رواه الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود من قوله، وظاهره يدل على أن الملك يبعث إليه وهو نطفة. وقد روي عن ابن مسعود من وجهين آخرين قال: إن الله تعرض عليه كل يوم أعمال بني آدم فينظر فيها 3 ساعات، ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، وهو قوله: ويصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقوله: يهب لمن يشاء إناثا ويؤتى بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات وتسبح الملائكة 3 ساعات، قال: فهذا من شأنكم وشأن ربكم، ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدة. طبعا الحديث كما هو في الهامش سنده ضعيف. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في 40 الثانية، فخرج اللكائي بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إذا مكثت النطفة في رحم المرء 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن فيقول: أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره، ثم تدفع إلى الملك عند ذلك فيقول: يا رب أسقط أم تام، فيبين له، ثم يقول: يا رب أناقص الأجل أم تام من أجل، فيبين له ويقول: يا رب أواحد أم توأم، فيبين له فيقول: يا رب أذكر أم أنثى، فيبين له، ثم يقول: يا رب أشقي أم سعيد، فيبين له، ثم يقول: يا رب أقطع له رزقه، فيقطع له رزقه من أجل مع أجله، فيهبط بهما جميعا، فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له. وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذر قال إن المني يمكث في الرحم 40 ليلة فيأتيه ملك النفوس فيعرج به إلى الجبار فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله ما هو قاد ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد فيكتب ما هو لاق بين يديه ثم تلا أبو ذر من فتحة سورة التغابن إلى قوله وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وهذا حديث ضعيف. وهذا كله يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيد وقد تقدم عن ابن عباس أن كتابة الملك تكون بعد نفخ الروح 40 ليلة وإن إسناده فيه نظر لا يصح. وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود اللي احنا ذكرناه يا أخوانا فأثبت الكتابة مرتين. وقد يقال مع ذلك إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة. ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى وبعضهم بعد 40 الثالثة. وقد يقال إن لفظة ثم انتبهوا في حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الأخبار لا ترتيب المخبر عنه في نفسه. ها واضحة؟ افتكر السقف والأرضية والكلام معايا. وقد يقال ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول 40 الثانية كما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد وقال إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة وإن ذكرت بلفظ ثم لألا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين وهي كونه نطفة وعلقة ومضغة فإن ذكر هذه الثلاث على نسق واحد أعدب وأحسن ولذلك أخر المعطوف عليها وإن كان المعطوف متقدما على بعضها في الترتيب اللي هي أخوانا إيه الجملة الاعتراضية اللي احنا ذكرناها. واستشهد لذلك بقوله وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. والمراد بالإنسان آدم ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلالة من ماء مهين لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عز وجل في مبدأ خلق آدم وخلق نسله عطف إحداهما على الأخرى وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح فيه وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله والله أعلم. وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عيني الجنين ففي مسند البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام أي رب أذكر أم أنثى قال فيقضي الله إليه أمره ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. طبعا الحديث سنده قوي وقد روى موقفا على ابن عمر غير مرفوع وحديث حذيفة بن أسيد المتقدم صريح فأن الملك يكتب ذلك في صحيفة ولعله يكتب في صحيفة ويكتب بين عيني الولد. وقد روي أنه يقترن بهذه الكتابة أنه يخلق مع الجنين ما تضمنته من صفاته القائمة به فروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد أن يخلق الخلق بعث ملكا فدخل الرحم فيقول رب ماذا فيقول غلام أو جاري أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول أي رب أشقي أم سعيد فيقول ما شاء الله فيقول يا رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول ما خلقه ما خلائقه فيقول كذا وكذا فما من شيء إلا وهو يخلق معه إلى الرحم. خرجه أبو داود في كتاب القدر والبزار في مسنده. الحديث سنده ضعيف. وبكل حال فهذه الكتابة التي تكتب لجن في بطن أمه انتبه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة. فاكرين اللي احنا خدنا النهاردة فاكرين يا أخوانا اللي هي المحو والإثبات في صحف الملك أما ما كتب في اللوح المحفوظ ماله ثابت فيتبدل ولا يتغير. يقول وبكل حال فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. نقف عند هذا الحد لأن ما تبقى يحتاج إلى كلام كثير، والوقت فيه سيطول ولا ينبغي أن يقسم.